بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في خصائص القطع، قلنا أن للقطع كاشفية وللقطع محركية، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في الخصوصية الثالثة للقطع، وهي خصوصية الحجية، أن للقطع حجية. نقرأ المقدار حتى نصل إلى الخصوصية الثالثة ونشرح. قال: للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، يعني يحرك نحو غرضه، إن كان هذا القطع محل غرض المكلف الشخص. أما إذا ما يتعلق، أنا الآن مثلا افرضوا قطعت بأن الآن نهار، هذا القطع ما له محركية، لابد أن يكون قطعا بغرض، أن غرض من أغراضي سوف يتحقق بمتعلق هذا القاطع. مثلا إذا قطعت أنا الآن غرضي أن أصوم، إذا قطعت بأن النهار داخل، فالقطع يحركني نحو الصيام، فلا بد أن يكون هناك غرض، هذا واضح. القطع بنفسه بدون أي غرضين، القطع بأن زيدا ابن عمه مثلا، هذا ما يحركني نحو شيء. ولذا قال أيضا نتيجة لهذه الكاشفية له شنو؟ محركية، ولكن محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع، يعني إذا انكشف له أن هذا غرضه سوف يتحقق لو تحرك فيتحرك، ما يحتاج إلى تعليل هذا ليش تحرك نحو تحقيق غرضك، لأنه غرضي بعد. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة، وهي الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أي يجعله، يعني شنو ينجز؟ هذا تفسير للمنجزية، يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، يعني يقول لك لابد أن تمتثل وصحة العقاب على مخالفته، إذا ما امتثلت يصح للمولى أن يعاقبك، هذا نسميها المنجزية. بعبارة أخرى يجعل متعلق القطع في ذمتي، إذا قطعت بأن لحم الأرنب حرام هذا يكون في ذمتي، لا أستطيع أن آكل من هذا اللحم، إذا قطعت بأن الصلاة واجبة هذا يكون في ذمتي، يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، أن القطع كاشف، هذا هو واضح أصلا، القطع بنفسه سنخ من العلم، والعلم هو الكاشف أو الكاشفية، هو في ذاته كاشف القطع، ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي، مو محل كلامنا أن القطع كاشف، هذا في المنطق يبحثونه أو في نظرية المعرفة يبحثونه أن القطع كاشف وأي سنخ من الكواشف هو وإلى آخره. ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي، شنو غرضنا إحنا؟ تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، إحنا نبي نثبت التكاليف الشرعية. وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة، اللي يجعل في ذمتي شيء، هذا اللي إحنا نبي، هل في ذمتي شيء حتى أتحرك نحوه؟ هل أعاقب على ترك هذا الفعل أو لا؟ وكذلك المعذرية من الجهة الأخرى، هل ثبت أن هذا ليس بذمتي؟ مثلا ما ثبت لي أو ثبت لي أن لحم الغنم حلال فاستطيع أن أكله وأعتذر بقطعي أمام المولى. هذا اللي يفيدني القاطع في الأصول، إما يثبت لي شيء إما يعذرني. كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى الكاشفية هي عين حقيقة القطع. القطع علم، والعلم يعني الكاشفية، فالقطع هي الكاشفية، ماكو شيء ثاني وراءهما، مو بينهم ملازمة، القطع يستلزم الكاشفية أو مثلا ما شابه ذلك، أو القطع موضوع للكاشفية، لا، القطع هي الكاشفية، لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفات الانكشاف، لا، القطع هو الانكشاف. غاية الأمر أن هناك أنواع من الانكشاف، نوع بهذا السنخ أنه لا يشوبه شك، ونوع بسنخ آخر يشوبه احتمال الخلاف كالظن، وهكذا. هذه عن الخصوصية الأولى. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقطع. يعني شنو من الآثار التكوينية؟ يعني من الآثار الخارجية، لا تجعل، ليس، لا يجعلها المولى، لا يجعل المحركية نحو المقطوع به أحد. ما يحتاج المولى يقول لي ترى بما أنك علمت بأن الماء هنا فيجب عليك أن تتحرك، لا، القطع بنفسه يحركني نحو غرضي. من الآثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصي. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، والمحرك هنا هو الغرض. الحركة، ما نقصد الحركة لابد أن يقوم من مكانه ويتحرك ويمشي، لا، التحرك يعني الميل النفساني. نعم، هذا الميل النفساني يستلزمهم أن إذا يقدر يتحرك يقوم ويمشي، نعم يقوم، ولكن غرضنا الآن الميل النفساني، يحصل له ميل نحو هذا الغرض، نحو تحقيق هذا الغرض. والمحرك هنا هو الغرض. في الحقيقة القطع مو هو المحرك، القطع بتحقق الغرض يخليك تتحرك، فالمحركية للغرض، لأن احنا نبي نحقق الغرض، فإذا قطعنا به بأن هذا الغرض سوف يتحقق في هذه الجهة تحركنا نحو هذه الجهة. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء. بعبارة أخرى، القاطع يحقق موضوع الحركة، يقول لك أنت تبي الماء، صحيح؟ حتى تتحرك نحو الماء تحتاج إلى أن تقطع بوجود الماء، فالقاطع يأتي ويكشف لك عن وجود الماء، والغرض يقول لك تحرك نحو هذا. وبإمكان، نعم، المكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء، وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. هذا في الخصوصيتين الأوليين. أما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، فهي شيء ثالث. أولا، يوضح المصنف أن الحجية للقاطع لا ترتبط بالكاشفية والمحركية، مستقلة عن الخصوصيتين الأوليين. يعني لا مانع من أن نقول أن للقطع كاشفية وأن للقطع محركية نحو الغرض، ولكن القاطع لا ينجز شيئا من حق المولى على ذمة العبد بالمعنى الذي ذكرناه في بداية البحث، اللي فسر شنو المنجزية بجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. قد تقطع، قد نعم القطع يجعلك يجعل عقلك يحكم بوجوب الامتثال بغض النظر عن كاشفيته ومحركيته، يعني مو مترتب على الكاشفية والمحركية، خصوصية مستقلة. فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، يعني مو ماكو ملازمة بين أن أنا أقبل الخصوصية الأولى وأقبل الخصوصية الثانية فلا بد أن أقبل الخصوصية الثالثة. لا، الخصوصية الثالثة مرتبطة بحق المولى على العبد، أن المولى له حق على العبد أم لا، إذا لا حق فلا بد أن أمتثل، إذا ما لا حق فلا يجب علي أن أمتثل. أما الخصوصية الأولى والثانية فمن الخصوصيات التكوينية، ما له ربط بالمولى وأن المولى أصلا موجود ولا مو موجود، لا، تكوينا في العالم الخارجي في حياتنا الاعتيادية المتعارفة إحنا القطع يكشف لنا عن شيء، وإذا كان هذا المنكشف غرضا من الأغراض يحركنا نحو تحقيق هذا الغرض. فالخصوصيتان الأوليان في العالم الخارجي في العالم التكويني، الخصوصية الثالثة مرتبطة بعلاقة العبد بربه بمولاه، فلا ملازمة بين هذه الخصوصية وبين سابقتيها. فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، يعني مو لازم أنا قد يقال مو أن إحنا نقول، قد يقال أن أنا أسلم بالكاشفية وأسلم بالمحركية ولكن لا أسلم بالمنجزين، ماكو ملازمة منطقية أن هذا هو ذاك أو هذا لازم ذاك، لا. وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا، ما يستلزم تناقض. نعم، من جهة أخرى إحنا نثبت الحجية والمنجزية، نعم نقول القطع لا يمكن أن لا يكون منجزا، هذا صحيح، ولكن لا لأجل الكاشفية والمحركية، فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة، لا بد أن نثبت هذه الخصوصية، دام أن الخصوصية الأولى والثانية لا تفيان بإثبات هذه الثالثة، لا بد نشوف هذا من وين يبتوا هذه الحجية، من أين جئتم بها، لا بد أن نثبتها. جيد، إذا ثبت هذا فالحين يدخل المصنف في إثبات هذه الخصوصية. هناك كلام للمشهور، لمشهور الأصوليين، المصنف خالفهم وذكر مطلبا آخر، فإحنا نبين أولا كلام المشهور لأن المصنف قاعد يرد عليهم ولكن ما نقح كلامهم، ما بين كلامهم بتمامه. في الحلقة الثالثة نوعا ما أكثر تفصيلا يبين مسلك المشهور. المشهور قالوا، عندهم عبارة مشهورة يقولون، الحجية من لوازم القطع الذاتية له، يعني شنو من لوازمه الذاتية له، يعني لا يمكن التفكيك بين القطع وبين الحجية، كلما تصورت القطع تصورت الحجية، كما أنك كلما تصورت الأربعة تصورت الزوجية، لا يمكن أن تفكك بين الزوجية وبين الأربعة، لو سلبت الأربعة زوجيتها لزال كونها أربعة، تختل ذات الأربعة بسلب الزوجية. كذلك القطع، إذا سلبت الحجية منها زال كونه قطعا، القطع إذا سلبت الحجية منه زال كونه قطعا، أكيد مو قطع، هذا القطع اللي ما له حجية أكيد مو قطع بعد، كأنها بهالمعنى. هذا اصطلاحا يقولون لي شنو؟ اللازم الذاتي للشيء، يعني مرتبط بذاته، لو سلبته لاختلت الذات. هذه العبارة في كلمات المشهور دارجة موجودة في كتبهم. وقع الكلام في أن المراد بهذه العبارة ما هو؟ هل تريدون كما بينا أن القطع يختل بذاته إذا سلبت الحجية منه، أو تريدون أن الحجية مترتبة على القطع، مو أنها دخيلة في ذات القطع، لا، مترتبة على القطع ترتبا دائميا، لزوم دائمي بينهما، مو أنه داخل في ذاته، لا، بينهما ملازمة دائمية. بغض النظر عن تحقيق هذه المسألة الحين، مرادهم باللازم الذاتي هل هو الاصطلاح المنطقي اللي تختل الذات إذا سلب هذا اللازم منه كالزوجية للأربعة، أم يقصدون لا مجرد ملازمة خارجية لا ملازمة ذاتية؟ بغض النظر عن هذا، المشهور يقولون أن لبيان كلام المشهور يحتاج إلى مقدمة، أن لنا أحكام أو للعقل أحكام، وهذه الأحكام كما مر في المنطق تنقسم إلى قسمين، أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري. أحكام العقل النظري هي الأحكام التي تثبت وجود الشيء وعدمه، هذا كائن هذا غير كائن، بس هذا. أنت تقول زيد هني فلا يمكن أن يكون عمرو هنا أيضا لاستحالة اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع الضدين، فتقول عمرو ليس هنا لا يوجد، أو الشيء تثبت وجوده، إما تثبت وجوده إما تثبت عدمه. مثلا قانون العلية يقول المعلول موجود فالعلة موجودة فقط، هذا دور العقل النظري، يثبت الأشياء أو يثبت عدم الأشياء. أما العقل العملي، هذا العقل النظري، أما العقل العملي فيحكم بلزوم وجود الشيء، مو أن شيء موجود، لا، ينبغي أن يوجد، ينبغي أن يكون، هذا العقل العملي. شلون؟ مثلا يقول لك الآن افرض سلب مال زيد قبيح، سلب مال الشخص منه أو سلب حقه قبيح، العقل يتدخل ويقول هذا لا ينبغي أن يكون، القبيح لا ينبغي أن يكون، مو أن في الخارج مو موجود، لا، أنت تقدر بسهولة تروح تأخذ أموال زيد، مو ما يتكلم العقل العملي عن وجود الشيء وعدمه، أن هذا الأخذ لا يتحقق في الخارج، لا، يقول لا ينبغي أن يتحقق. هذه وظيفة العقل النظري ووظيفة العقل العملي، وهذا مطلب مهم لبداهة المسألة. بعض الأحيان يخلطون بين المقدمات، يعني يدمجون بعض المقدمات مع بعض، فيقولون وين العقل العملي، شنو وظيفته، ما صار شيء، أنا العقل النظري قال لي شنو، هذا قبيح، أخذ مال الغير قبيح، خلاص بعد قبح ثبت، العقل العملي شي يسوي لي. أقول العقل العملي هذه وظيفته، وظيفته جدا دقيقة، أنه يقول أنت بعدما أثبت أن أخذ مال الغير قبيح، أنا ما لي شغل فيه، أنا العقل العملي ما لي شغل بأن هذا قبيح ولا مو قبيح، ما أثبت لك القبح، القبح أنت لازم تثبته من مكان آخر، أنا فقط دوري هذا أن أقول لك هذا لا ينبغي أن يكون، بس نقطة. ما أحقق لك أن هذا قبيح ولا هذا حسن. مثلا نفرضه أنا الآن أقول أخذ مال اليتيم قبيح، هل هذا من أحكام العقل العملي؟ مو من أحكام العقل العملي. منو قال لك أنه قبيح؟ يمكن يكون مثلا أخذ مال اليتيم وأدفعه لإنقاذ حياة مؤمن مثلا، هذا مو قبيح، قد يكون حسن. من قال لك أن هذا قبيح؟ فوين العقل العملي؟ شنو وظيفته إذا ما يميز لي؟ هذا أصلا مو وظيفة العقل العملي أن يميز لك أن هذا قبيح أم حسن. يقول بعدما أثبت، أنت أثبت لك بأي طريقة، ما لي شغل أنا بأي طريقة تبي تثبت أن هذا قبيح ولا حسن. إذا ثبت أنه قبيح، أنا فقط آتي وأقول لك لا ينبغي أن يكون هذا منك، لا ينبغي أن تأخذ مال اليتيم لو ثبت قبحه. فكما أن قاعدة استحالة اجتماع النقيضين ما تثبت لك أن هذان نقيضان، قاعدة اجتماع النقيضين في العقل النظري تقول لك هذا نقيض ذاك، ولا أنت لابد من في مرحلة سابقة تثبت أن هذا أن وجود زيد شنو نقيض عدمه. فقط دور العقل النظري يأتي ويقول دام أن ثبت لك في مكان آخر ولو بطير طائر أنت دريت أن هذا نقيض ذاك، دام أن هذا نقيض ذاك لا يجتمعان في مكان واحد، لا يمكن أن يرتفعا مثلا. فدور العقل فقط المرحلة الأخيرة من الحكم، المقدمات الأخرى هذه ما ليست من وظيفة العقل العملي ولا من وظيفة العقل النظري. فوظيفة القوتين العقل العملي والعقل النظري شنو هي هاتان القوتان تتكفلان المرحلة الأخيرة من الحكم فقط، ما بتعبير دقيق ما تنقحان الموضوع، ما تقول هذا نقيض ذاك فلا يمكن اجتماعهما، لا، فقط يحكم بعدم إمكان الاجتماع، عدم إمكان الارتفاع. كذلك العقل العملي فقط يحكم بأن هذا لا ينبغي أن يكون أو ينبغي أن يكون. جيد، إذا اتضح هذا نأتي إلى شنو محل كلامنا الآن. حينما نقول أن القطع له منجزية ومنجزية العاقل أو حجية العاقل لازم من لوازم القاطع، هذا وين صاير؟ بأي بحكم أي عقل؟ مو فسرنا الحجية بالمنجزية والمعذرية، وفسرنا المنجزية بأنها شنو حكم العقل بوجوب الامتثال، هذا حكم العقل. أي عقل؟ من اللي يقول لي لابد أن أمتثل؟ هذا وظيفة العقل العملي، يقول لك ينبغي أن تمتثل، ينبغي أن تؤدي حق مولاك. أما أن هذا الحق كيف ثبت؟ ثبت برواية، ثبت بآية، ثبت بالفطرة، هذا أنا ما لي شغل فيه. الفطرة تقول أن مثلا شكر المنعم واجب، أن لل أو مو واجب إن عبر، نقول ثبت بالفطرة أن للمنعم حقا أو للخالق حقا أو للما أدري للمالك حقا، اختلفوا في تفسير أن هذا الحق من أي جهة ثبت لنا علينا، هل لأن الله خالق، هل لأن الله مالك، هل لأن الله منعم، فإذا لم يكن منعما لم يثبت له حق، أو إذا لم يكن خالقا لم يثبت له حق، أو إذا لم يكن مالكا لم يثبت له حق، أيا كان. العقل النظري أو الفطرة يثبتان لنا أن للمالك حقا علينا أو للخالق أو للمنعم، أيا شئت فعبر، مو ما يختلف وايد. ثم يأتي دور العقل العملي ويقول لك شنو ينبغي عليك أن تمتثل هذا الحق، أن تؤدي هذا الحق، أن تراعي هذا الحق. هذا الحكم من العقل النظر العملي نسميه بمنجزية القاطع. فإذا قطعت حكم عقلك، إذا قطعت بأن المولى شنو له حق، له حق عليك، مباشرة العقل العملي يدخل في البين ويقول لك لا بد أن تراعي هذا، بما أن حق لا بد أن تراعيه، لا بد أن لا تضيعه. تضيع الحق قبيح، ومراعاة الحق وحفظ الحق شنو حسن جيد. هذا تحليل المشهور للمسألة. يقسمون يقولون في مرحلة تتكفلها الفطرة، فطرة الإنسان، أو يتكفلها عقله النظري وهو إثبات الحق، يثبت لي أن المولى حقا علي. ومرحلة أخرى شنو من وظيفة العقل العملي، يأتي ويقول لي أن هذا الحق الذي ثبت للمولى عليك في مرحلة سابقة بأي مثبت بأي طريق، هذا لا بد أن تراعيه. فهذه المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي تتكفلها أو يتكفلها العقل العملي، وهي المرحلة اللي نسميها بالمنجزية. فقال المشهور أن هذه المنجزية لا يمكن تفكيكها عن القطع، كلما قطعت بحق لا بد أن تراعيه. ما يصير تقطع بحق والعقل يسكت، يقعد يطالعك ما يحكم بوجوب شنو مراعاة هذا الحق، لا، هذا وظيفة العقل أصلا، أنه إذا ثبت الحق يحكم بلزوم مراعاته. هذا اللي نقصده المشهور يقولون، هذا اللي نقصده بأن منجزية القطع ذاتية، يعني إذا موضوع الحق، إذا موضوع حكم العقل العملي تنقح بالقاطع، حكم العقل العملي يأتي. مو كل الأحكام عندها موضوع حكم، موضوع شنو مثلا افرضوا الزوال الحكم هو وجوب الصلاة، قلنا الموضوع هو الذي يؤخذ مفروضا ليحمل عليه الحكم، هذا الموضوع. في أحكام العقل كذلك عندنا موضوع هو الحق، نفرض أن له موضوع، أن له حقا، نفرض هذا الموضوع. إذا فرضنا وجود حق لزيد علي، لعمر علي، للمولى علي، أيا كان الحق، إذا فرضته يأتي الحكم. الحكم شنو؟ لزوم مراعاته، حرمة تضييعه. جيد، هذا المسلك المشهور. فيقولون أن القاطع إذا قطعت بموضوع هذا الحكم العقل يحكم. إنزين، إذا ما قطعت، إذا ظننت، إذا الموضوع ثبت بالظن، ثبت بالوهم، مو ما يعبرون عن الوهم بعد بالثبت، احنا تسامحا نقول ثبت بالوهم، يعني كان متعلقا للوهم، لأن الوهم لا يثبت كما أن الشك لا يثبت. كان هذا الموضوع أن أنا عندي احتمال ضئيل أن للمولى حقا علي، هل هذا الاحتمال الضئيل، أو لي شك بأن للمولى حقا علي، أو لي ظن بأن للمولى حقا علي، هل هذه الأقسام الثلاثة من الانكشاف تنقح موضوع الحكم؟ هل تكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أم لا؟ هل الحكم يحمل على هذه الموضوعات اللي ثبتت بالظن بالوهم بالشك ولا لا؟ شو تقولوا؟
ما يحمل.
نعم، إذا الموضوع لا نقطع به الحكم لا نقطع به، إذا الموضوع لا نقطع به الحكم لا نقطع به. أنا إذا ما أدري أن الزوال تحقق، ما أدري أن الصلاة واجبة، الحكم تبع موضوعه في ثبوته وعدم ثبوته. إذا ثبت الحكم الموضوع إذا ثبت الحكم ثبت يترتب عليه. إذا الموضوع نص ثابت مو ثابت الحكم بتبعه بعد. الحكم ما يصير يروح أزيد من موضوعه بعد. تقول لا الزوال مو ثابت ولكن صلاة الظهر ثابتة، ما يصير. كذلك في أحكام العقل، إذا الموضوع غير ثابت إلى الآن، لا تعلم بأن للمولى حقا عليك في لحم الأرنب مثلا، ما تدري، هل العقل يحكم باللزوم مراعاته؟ أنا أظن أن المولى حرمه، أظن أن المولى، أشك أن المولى حرمه، لي وهم متعلق بأن المولى حرم لحم الأرنب، بتبع الموضوع الوهمي الحكم أيضا يكون وهميا. العقل العملي بعد ما يدخل يقول أنا ما أدري، أنا نقح لي الموضوع، أنا أدي وظيفتي، أنا وظيفتي أن إذا تنقح موضوع حكمي آتي وأحكم بينبغي ولا ينبغي، ينبغي أن تفعل هذا، ينبغي أن لا تفعل هذا. أما إذا ما تنقح لي الموضوع وتطلب مني حكم، هذا ما أقدر. هذا بيان لمسلك المشهور. المصنف ما عجبه هذا الكلام، قال انتوا يوم اللي تقولون هل تفصيل هذا وهالمرحلتين اللي احنا صورناهما، مرحلة اثبات الحق اولا ومرحلة شنو حكم العقل بوجوب حفظ هذا الحق، يقول هالمرحلتين كأن أنتوا يبتوها بدون داعي، المرحلة الثانية مأخوذة في المرحلة الأولى أصلا. يعني أنت قبل ما تروح للمرحلة الثانية فرضت المرحلة الثانية في المرحلة الأولى. شلون؟ يقول أنت يوم اللي تقول أن القاطع بحق المولى يجعل العقل يحكم بلزوم امتثال ذلك الحق، انت قد اخذت المولى في رتبة سابقة، قلت للمولى حق علي، هذه المرحلة الاولى، للمولى حق علي. في المرحلة الثانية تقول لابد ان اراعي هذا الحق، يقول لك من المولى؟ هذا المولى اللي قاعد تاخذه مولى ومولى، شنو هذا تعريفه؟ شنو تعريف المولى؟ يقول المولى هو من يجب مراعاة حقه. فأنت في المرحلة الأولى قلت شنو؟ أثبت أن المولى، أن للمولى حقا علي. كأنك قاعد تقول، إذا تفسر المولى كأنك قاعد تقول للذي يجب مراعاة حقه حقا علي. للذي، شيل كلمة مولى، خل بدالة شنو؟ يجب، الذي يجب مراعاة حقه. فكأن يوم اللي تقول للمولى حق عليك أنك تقول للذي يجب مراعاة حقه حق عليه. هذه قضية بشرط المحمول، قضية واضحة، كأن تقول مثلا إذا الآن نهار فالآن نهار، إذا هذا يجب مراعاة حقه فيجب مراعاة حق، في المرحلة الثانية تقول يجب مراعاة حق. هذا ما له معنى التفصيل هذا والتحليل هذا أن مرحلتين وإلى آخر، ما عندنا إلا هذه المولوية، هو مولى فلا بد من مراعاة هذه المولوية بس. هذا لا القطع له دور، ولا حكم العقل العملي، ولا حكم العقل النظري. إذا ثبت أن هذا مولى والمولى هو من يجب مراعاة حقه، فلا بد أن تراعي حقه وانتهى المطلب. فالمدار على مولوية المولى، مو المدار على أنك قطعت أم لم تقطع، ظننت ولا شككت، لا، شوف المولى شنو مولوية المولى، ماذا تقتضي. هذا مولى والمولى هو من يجب مراعاة حقه، فشوف هذه المولوية شنو تقول لك؟ تقول لك لابد أن تراعي الظن، لابد أن تراعي الشك، لابد أن تراعي الوهم. إذا مولى عادي نقول مثلا فقط لابد أن تراعي القاطع، ولازم تراعي الشك والظن والوهم، الموالي العرفيين العاديين، العبد ومالكه مثلا. أما إذا المولى الحقيقي قد يقال أن لا، المولوية المولى الحقيقي تقتضي أن حتى الوهم في حقه تراعيه. فالمسألة مو مرتبطة بها التحليلات العقلية التي تقولونها، المسألة مرتبطة بأن هذا مولى فنرى مولويته ماذا تقتضي، هذا انتهى المطلب. هذه مسألة كيف نثبت المنجزية للقاطع، يعني المنجزية ثابتة، قلنا فيها شنو؟ في إثبات المنجزية للقاطع تصويران، تصوير للمشهور، يروحون إلى تقسيم أحكام العقل إلى أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي، وتصوير المصنف يقول لا، أنا أروح على المولوية وأقول هذا المولى ماذا يقتضي، ماذا تقتضي مولويته. هذا التصوير، هذان تصويران لإثبات المنجزية للقاطع. مسألة ثانية من الجهة الأخرى، هل يمكن سلب هذه المنجزية عن القاطع أم لا؟ هل يمكن السلب أم لا يمكن السلب؟ أنا قطعت والمنجزية أثبتها، انتهيت، خلصنا من هالنقاش هذا كله، سواء على كلام المشهورة أو على كلام المصنف، هل يمكن سلب هذا بعدما ثبت؟ المنجزية هذه ثبتت للقاطع، إما ببيانكم يا أيها المشهور، وإما ببياننا نحن المصنف، يعني ثبتت المنجزية، هل يمكن أن تسلب المنجزية عن القاطع أم لا يمكن؟ هذه قضية ثانية هم يبحثها المصنف حين نقرأ ما يرتبط بالمسألة الأولى وهو إثبات المنجزية للقاطع، ثم ندخل في المسألة الثانية سلب المنجزية عن القاطع، هل هو ممكن أم غير ممكن؟ وفي هذا المجال يقال عادة، يعني هذا المعروف، هذه العبارة المشهورة، الآية الأصولية، آية من آيات الأصول، أن الحجية لازم ذاتي للقطع، الكل يكررها، بس شنو حقيقتها وشنو تحليل هذا الكلام، شنو اللازم شنو الذاتي، هذا يحتاج إلى بحث المنطقي اللي مار عليكم، اللوازم الذاتية في المنطق يحتاج إلى تحليل، ولا ثلاث تحليلات أن مقصودهم باللازم الذاتي، هل هو الاصطلاح المنطقي أو لا، يقصدون موضوع حكم، هذا يترتب على نفس ما بينا الحين، ما نبي ندش وايد بهالتفاصيل. يقول هذه العبارة مشهورة في هذا المجال، يقال عادة أن الحجية لازم ذاتي للقطع، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية. هذا المثال، الحرارة لازم ذاتي للنار، هذا يتناسب مع البيان المنطقي للازم الذاتي والاصطلاح المنطقي للازم الذاتي، أنه لو سلبته عنه لاختلت ذات القطع أصلا، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال، حتى من قبل المولى نفسه، حتى المولى ما يقدر يسلب الحجية عن القطع، ما يقدر يقول لك أنت قطعت ولكن أنا ما أحاسبك على هذا، مو منجز عليك، مو ما يجب أن تراعيه، لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عنه، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع. نعم يقدر يقول لك شنو، أنت قطعت بأن لحم الأرنب حرام، ما يقول لي لا تراعي هذا القطع الذي قطعته، لا، يقول لي هذا القطع خطأ لأنك مثلا قطعت عن طريق مثلا خبري فلان ابن فلان وهذا غير ثقة، فيزلزل قطعك. نعم يقول لك ترى هذا الطريق اللي أنت مشيت فيه لأجل القطع هذا الطريق غير صحيح، ولذا هذا القطع شنو في غير محله، فيتزلزل قطعك فترتفع المنجزية. يقول خلاص إذا ثبت أن لحم الأرنب مو حرام، إذا فلان اللي روى هذه الرواية ليس بثقة وكاذب في هذه الرواية، إذا أثبت لي المولى هذا الأمر أن هذا الذي روى أن لحم الأرنب حرام كاذبون مثلا، أثبت لي هذا، يتزلزل قطعي، وإذا تزلزل القطع نتيجة أن المنجزية أيضا تزول، بعد ماكو منجزية إذا ماكو قطع. نعم هذا للمولى أن يفعله، أن يزلزل قطعك، أما مع بقاء قطعك يسلب المنجزية عن القطع هذا غير ممكن حتى للمولى، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا من عن أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام في قضيتين. يقول هالبيان اللي احنا بيناه في الحقيقة مرجعه إلى أمرين، كل من الأمرين لابد أن يبحثا. القضية الأولى إحداهما أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه، هذا هو شيء لازم نثبت أن الحجية ثابتة للقطع، والأخرى أنه يستحيل أن تنفك عنه، هم إذا بغينا نفك هذا ونسلب هذه الحجية عن القطع هل ممكن أو لا، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. فهاتان قضيتان لابد أن تبحث كل منهما. أما القضية الأولى الآن يفصل في القضية الأولى صفحة ونص، يفصل في القضية الأولى تقريبا، بعدين في الصفحة اللي بعدها يروح شنو القضية الثانية. أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها، أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر؟ أي واحد بالشارع يأمرني ويكلفني وأنا أقطع بأنه يكلفني، قطع بأن زيد من الناس قاعد يمشي في الشارع وكلفني قال لي يجيب لي كلاس ماي، أنا أقطع بهذا التكليف ولا ما أقطع؟ أقطع، قطعت التكليف، بس هل هناك منجزية لهذا التكليف ولا لا؟ لا ماكو منجزية، روح أنت اشرب ماي. فيقول المولوية لابد أن تأخذها في المسألة أن هذا مولى، فبمولويته تثبت الحجية مباشرة، راح على شنو على مسلكه أن خلني بالمولوية. نعم أو القاطع بتكليف أي آمر، ومن الواضح أن الجواب هو الأول، لأن غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور، ولو قطع به قطعت بأن زيد من الناس كلفني، ولكن المنجزية لا تأتي، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى، ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه، وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة، هذا تعريف المولى، من يجب امتثال أوامره، من تجب مراعاة حقوقه، هذا هو المولى، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته، هذا تفسير حق الطاعة، الحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة. وهذا يعني أن الحجية التي محصلها كما تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة، هذا التفسير اللي فسرناه للحجية هذا في الحقيقة تفسير لحق الطاعة، قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الآمر مولى، فما تقدر تقول القطع يولد لنا الحجية، لأن القطع بمطلقه لا يولد الحجية، القطع بأمر المولى يولد الحجية. ويوم اللي أخذت المولى كأنك أخذت الحجية في بطن المقدمة الأولى، فيوم اللي تقول القطع بأمر المولى يولد الحجية ما له معنى يولد الحجية، القطع بأمر المولى قد أخذت فيه الحجية، لأن المولى هو من كلامه حجة، هو من يجب طاعته. قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الآمر مولى، فهي إذن من شؤون كون الآمر مولا ومستبطنة في نفس افتراض المولوية. فبتعبير المشهور اللي خلوا التحليل في مرحلتين، مرحلة ثبوت الحق ومرحلة وجوب امتثال هذا الحق، يقول أنت يوم اللي ثبتت الحق، ثبتت الحق لمن؟ للمولى. فرضك أنه مولى يعني شنو؟ يعني لابد أن تمتثل حقه. ففي المرحلة الأولى أنت منتهي من المرحلة الثانية أصلا، ما تحتاج إلى المرحلة الثانية.
إذن تقول بأن بمجرد ثبوت الحق يجب
الامتثال
مباشرة، ما في
عملية أخرى. هذا الكل يقول فيه أن بمجرد ثبوت الحق يجب امتثاله.
لا أقصد مو بعملية منفصلة.
نعم، هذا مو محل خلاف، أنه مجرد ثبوت الحق يؤدي إلى مراعاة هذا الحق. ولكن المصنف شنو يبي يقول؟ يقول أنتوا خليتوها مرحلتين، مرحلة ثبوت الحق مطلقا، ثبوت التكليف مطلقا، وبعدين في مرحلة ثانية يبتوا وجوب امتثال هذا الحق بما أنه مولى. كذي قاعد تقولون؟ نعم يصير مرحلتين. أما إذا خليتوا المرحلة الأولى ثبوت الحق للمولى أو وجوب أو القطع بتكليف المولى، يوم اللي قلت مولى وجوب الامتثال قد أخذته في المرحلة الأولى، بعد شنو الحاجة إلى المرحلة الثانية؟ وبالبيان اللي ذكرناه في البداية، التقسيم اللي أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري، يمكن دفع هذا الإشكال. يعني الإشكال مو أن خلاص انتهى المطلب، يمكن تأملوا فيه، قد يمكن دفع هذا الإشكال اللي أورد المصنف على المشهور أن هذه القضية بعد ما نحتاج إلى المرحلة الثانية. القضية الأولى، المرحلة الأولى هي بنفسها تتكفل وجوب شنو؟ امتثال. هل هو دمج بين المرحلتين في المرحلة الأولى ولا ما دمج؟ تأملوا فيه. ولذا قلت في البداية أن لبداهة الموضوع بعض الأحيان الإنسان يدمج المقدمات، يقول بمجرد أن ثبت هذا حق لابد أن تراعيه، كأنه يتصور ثبوت الحق ومراعاة الحق مرحلة واحد، لبداهة أن الحق لابد أن تراعيه. إذا ظلم خلاص قبيح، لابد أن نفس تقول قبيح، يعني لابد أن شنو؟ لا تتعدى عليه، التعدي عليه قبيح، فيتصورها مرحلة واحدة. فشوفوا تقدرون تفككون هل المصنف دمج بين المرحلتين ولا ما دمج؟ تأملوا فيه. المصنف مصر على رأيه هذا، يعني حتى في الحلقة الثالثة، حتى في تقريراته مصر أن أنتوا المشهور قاعد تقولون كلام ما له داعي، قاعد تكثرون المراحل بلا داعي. فهي إذن من شؤون كون الآمر مولا ومستبطنة في نفس افتراض المولوية. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة أي يجب امتثاله عقلا، كأننا قلنا إن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله. في المرحلة الأولى تقطع بتكليف من يجب امتثاله، في المرحلة الثانية تحكم بأنه يجب امتثاله، فهذا يجب امتثاله هذا الحكم اللي احنا عبرنا عنه بالمرحلة الثانية، هذا قد أخذته في المرحلة الأولى، هل أخذنا الحكم في المرحلة الأولى ولا أخذنا الموضوع في المرحلة الأولى؟ تأملوا فيه. وهذا تكرار لما هو المفترض، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولا، لنرى مدى ما للمولى. يقول عندنا مرحلة واحدة، هذا مولى بس، انتهى المطلب، ما في شيء ثاني، لا عقل عملي يحكم أن لا بد أن تراعي ولا هم يحزن، ما في شيء، مرحلة واحدة بتعبيره في التقريرات هي من أحكام العقل النظري أصلا، ثبوت المولوية للمولى، أثبتنا أن هذا مولى، انتهى المطلب. بعد ذلك نأتي لنرى ما مدى للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل له حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه، كلما قطعت به لا بد أن تراعيه، هذا حق مولاك، أو أوسع من ذلك بأن يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال. التعبير بالانكشاف من باب ضيق الخناق، يعني لأن الشك ما يعبرون عنه بالانكشاف، الوهم ما يعبرون عنه بالانكشاف، كل ما يحتمل، يعني الانكشاف بمعناه الواسع اللي يشمل حتى الشك، يعني حتى الاحتمال اللي مقابله احتمال آخر بمثله، أو أضيق من ذلك بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة. يعني لابد أن نحدد الدائرة، هل دائرة حق المولى هو القاطع، أو دائرة وسيعة القاطع والظن والشك والوهم، كل هذا لابد أن تراعي، أو دائرة ضيقة مو القاطع، بعض ما قطع به فقط، شنو هذه الدائرة لابد أن ننقحها. وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى وما نؤمن به من به له مسبقا من حق الطاعة. فعلى الأول، يعني إذا دائرة مولوية المولى هي دائرة شنو؟ القاطع، تكون المنجزية ثابتة في حالات القطع خاصة، وعلى الثاني تكون ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال، وعلى الثالث تكون ثابتة في بعض حالات القاطع. هذا اللي أنت لك يا مولاي، أنت هذا حقك، أن بعض أنواع القطع أنا أراعيها تجاهك، وبعض أنواعها مو لازم أراعيها. مثلا بعد ذلك يقول أن الذي نراه أنه أن الدائرة واسعة لأن المولى مولى حقيقي، يأتي بيانه إن شاء الله. وبعدين ندخل في القضية الثانية. الحمد لله رب العالمين.